Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammedin ve alihi tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Allahu daimatu ala adaihim ecmaîn. Allahumme ihdina jami'al mustabirin ve hamna ala rahmetin. Ya Erhamer Rahimin. Kulna hunak rivayat tedullu ala ta'kid el-a'imme. Selamullah aleyhim ecmaîn ala ahd el-khums. Ve rivayat muakisi ala ihlalihim. قرأنا جملة من الروايات الدالة على التأكيد من باب خاص في كتاب الوسائل ومن باب التتميم له بمقدار بسيط، يعني لا أقول من دخول في التفاصيل. في أول أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب الأول، أيضا أورد طائفة من الروايات تأكيدا على ذلك. أهمه غرض هذه الرواية، رواه الشيخ الصدوق رحمه الله بإسناده أنا عبد الله بن بكير أنا أبي عبد الله عليه السلام قال إني لآخذ من أحدكم الدرهم وإني لمن أكثر أهل المدينة مالا. تأكيد الإمام، هذا الرواية غريبة جدا، يعني الإمام يقول حتى الدرهم الواحد آخذه مع أني من أكثر أهل الباب حاليا و اینی و حالی ما ارید و بداره که الا انتت برو او تطهرو کلاه ما صحیح داره. و رواه شیخ الکلینی عن محمد ابن یحیا عن احمد الاشعری عن ابن فضال عن عبدالله ابن بکیر الحدیث صحیحان، یعنی معتبران و المصدرم واضحان. و کدالک رواه شیخ الصدوق فی العلل به نفس الاسناد تقریبا به نفس المصدر. خب تبين بإذن الله تعالى هناك طائفتان من الروايات عند أصحابنا، طائفة ظاهرة في التحليل وأن الأئمة عليهم السلام أحل الخمس، وطائفة ظاهرة في تأكيد الأئمة على الخمس بعكس ذلك. فأمس قرأنا الروايات وهذه الرواية معتبرة جدا، وأن الإمام الصادق صلى الله وسلم عليه يأخذ الدرهم الواحد مع عدم حاجته إليه. فكيف يجمع بين هذه النصوص؟ سبق أن شرحنا أن هناك عدة وجوه لكيفية الجمع ما بين هذه النصوص، منها ما أن بعضهم من أن روايات التحليل إن كان التحليل نوعيا يحمل على الإباحة وليس معنى ذلك سقوط الخمس، يجوز لهم عدم الدفع، و اما اذا تمكن من دفع الخمس يدفع. يعني بعبارة اخرى هذه الروايات لعامة الطائفة، يعني الشيع بصفة عامة لا يجب عليهم دفع الخمس، لكن لا يجب. و اما من يتمكن من دفع الخمس ولا يتنافى مع ظروف التقيه فيجب عليه الدفع، نوع من الاباحة العامة. و اما الروايات الواردة مثلا انت في حل شخصا فهذا تمليك الإمام ملكه، فحينئذ يجمع بين الروايات بأن الخمس ثابت، إلا إذا كانت هناك ظروف تغية عامة للشيعة فلمن كان في ضرورة يجوز له عدم الإعطاء. هذا غاية ما استفدنا الروايات، يجمع بين الروايات هكذا. فالإنصاف أن هذا الجمع بعيد جدا، الروايات الواردة في الإباحة العامة استفادة الإباحة منها في غاية الصعوبة. اصولا في المسائل الماليه استفاده الاباحه تحتاج الى دليل خاص، والا حينما يجعل هذا المال عنده ويتصرف فيه ويورث، يعني معنى ملكه. مثلا نقول الامام اباح الاماء والعبيد الذين من الخمس من الغنائم، مثلا في ذاك الزمان. ما معنى اباحه؟ يعني هذا العبد ملك للامام لكنه عاريه عند الشيعه، مثلا مثل الإنسان الذي يكون ضيفا في مكان، خب يباح له الأكل من السفرة، مباح ليس ملكا له. فالإمام حينما يقول الجارية لكم أبحت لكم الخمس، يعني هذه الجارية ملك للإمام لكن يتصرف فيه الشيعي بالإباحة، مباح له. خب هذا الشيعي يتصرف في أنحاء التصرف، يستولدها، تكون أم بلده، آثار، يعني آثار الملك ليس واحدة. قد مثلا تصرفه فيها يريد أن يبيعه أو يبيعها، ثم إذا مات يورث بالإث، فكل هذه الآثار على الإباحه انصافا صعب لا يستفاد فشيعتنا في حل في تصورنا مثل أن يقول أنت في حل لا فرق فيه. المراد من الحل في كليهما بمعنى واحد وهو تملك بعيد بالنسبة إلى شخصي آمن هذا القائل بأنه شخص تملك لكن في النوعي لم يؤمن ظاهرا في النوعي مثل حق المار حق المار ليس ملكا تم إباحته من يمر من هذا المكان يستطيع أن يأكل من الفاكهة بس هذا يعقل فيه الإباحة بهذا المعنى يجوز له الأخذ لكن إذا أخذه ملك له يأكله نعم محدود تصرفه لا يحمل قال له أن يأكل ولا يحمل لا أنه يقطع الثمر يأخذ لكن لما يأكل حفا ملك له فيما نحن فيها تصور أن الإنسان الشيعي يباح له التصرف في الجارية والأمة والغنائم و الخبز لكن لا يكون ملكا له ما أن الأمة تصير أم بلد يجوز له وفيها يجوز له نكاحها يجوز له بيعها شراءها بعيد جدا الالتزام بهذا المبنى في غاية البعد والإشكال. الوجه الثاني ما أفاده في العرب واختاره الأستاذ حاصله التفصيل بين في هذه الروايات خمس مراد الإباحة يعني ما وصل إلى الشيء بالشراء من أموال الخمس من العامة وزاد بعض فقهائنا أو ما وصل إلى الشيء من فساق الشيء الذين لا يخمسون فالمال الذي يصل إلى الشيء بالشراء ممن لا يعتقد الخمس كالسنة أو يعتقد ولا يخمس كفساق الشيء هذا مباح له يعني لا يحتاج هو يخمس مرة أخرى مثلا اذا ضربنا في حكومة فاسده النفط اشترين النفط من السوق ذكرتهم ذكرت بعض المقدسين في النجف كانوا يخمسون هذا 20 لتر درب من النفط يقولون هذا معدن المعدن فيه الخمس والحكومة لا تخمس فهو بنفسه يخمس يعني يخرج 4 لترات بعنوان الخمس فمراد الرواية لا حاجة لا تخمس لا تخمس ولو هذا معدنون ولو فيه الخمس لكن اذا وصل اليكم ممن لا يخمس فمباح لكم أبحت لكم الخمس هذا وجه آخر للجمع بين الروايات هذا الوجه قلنا مستنده وجود رواية إنا نشتري في هر رواية عنوان نشتري فجمعوا بين الروايتين أنه في موارد الشراء لا خمس طبعا ظاهر الرواية في السنة الذين لا يعتقدون لكن جملة من أصحابنا عمموا ذلك حتى لشيء هذا مستند هذا الجمع بين الطائفتين نحن هنا الآن نذكر قاعدة وعلى ضوء هذه القاعدة نذكر الجواب عن الوجوه الآتية فقد نذكر الوجوه بعد جوابه مرة واحدة هنا نحن سبق أن شرحنا أن من المتعارف عند فقهائنا قد يكون هناك روايتان متعارفان هذه نقطة في غاية الأهمية نفرض بالإطلاق و هناك روایتون ثالثتون خاصتون به مورده مثلا الان فیما نحن فی انا امیر المؤمنین انا احللنا الخمس لشیعتنا هذا مطلقه سواء الخمس عندهم او اشتروا لا فرق فی مطلقه و فی روایت اخرى لا يجوز لأحد ان يتصرف في الخمس لا نعذر احد ان يتصرف هذا مطلقه و روایتون ثالثتون انا نشتری من هؤلاء قال احللنا لكم هذا مقید به شراء سؤال هل الجمع بين الطائفتين بهذه الطائفة الثالثة والتفصيل فني أصولي صحيح مقبول أم لا نحن أصولا ذكرنا أن التوسع في مدلول الدليل سواء في مقام التعارض أم لا هو أساس الفقهاء أساس الفقهاء هذا المطلب هذا المطلب شائع في كتب الأصول و خصوصا به شکل غیر مقبول واقعا من الشیخ طوسی ابتداعا الذي سمي بالجمع التبرعی و حاصله اذا كان عندنا اطلاقان و دلیل خاص في البين نجمع كلا من الاطلاقين بهذا الدليل الخاص و نجعله شاهد جمع بين الاطلاقين نحن قلنا انصافا هذا المطلب خصوصا في ما اذا كان مفاده لسان الوضع في غاية الصعوبة والإشكال انصافا صعب جدا نحن اصولا نذكر دائما ان النکته فی الجمع بین النصوص هو ان هي النصوص تتحمل الجمع، یعنی النصوص لها ظهور عرفی فی الجمع. و اما نحن عندنا مشکل علمیه، نرفع مشکلتنا العلمیه بالجمع، هذا غیر صحیح. تعمل المطلب. مثلا الشيخ الطوسي روى رواية في الكور الكل ألف ومئة رد، ورواية من هو روى الكل 600 رد، بين النطار 600 و 1100 ضعف. جمع بينهما يعني مثلا 1100 رد بالبغدادي و 600 رد بالمكي، لأن الرتل المكي ضعف الرتل البغدادي. خب هذا صحيح في الواقع موجود، لكن هل هذا يكفي لرفع التعارض؟ خب لابد ان الناس يتحمل بنفسه شواهد ان المراد هنا مكي. كلا الراويين في الكوفه، شو دخل بالمكي؟ اصلا تصوروا، نحن ذكرنا كرارا ومرارا وتكرارا ان من خصائص المشكله في فقه اهل البيت ان اكثر ما وصل الينا من اهل البيت روايات شفهيه، يعني اصلا لم يثبت عندنا ان اهل البيت الفوا كتابا في الفقه مثل الشافعي مثلا كتاب الام او ابو حنيفه وكتبه الكبيره او الموطأ لمالك. فلذا كان المتعارف ان الشيعه يسافرون للحج، رزقنا الله ان شاء الله هذه ايام الحج، يسافرون للحج ثم لما يرجعون الكوفه يقول ان الامام صادق هذا كذا، واحد آخر يقول الإمام الصادق. ولذا منشأ التعارض كثيرا في رواياتنا روايات الكوفيين، وهذه نقطة مهمة نحن شرحنا جذورها مفصلة. أصلا كوف مهد التشيع والروايات أكثر تعارضها بالكوفي، ونحن أصولا هذا من انصح التعبير من منفرداتنا في بعض المسائل رأينا روايات أصحابنا الكوفيين مختلفة، لكن از روايات أصحابنا البصريين متفقة. فحاولنا الجمع و ترجیح روایات البصریین لتقدم، لأنه في البصر الأغلبية هم السنة نشیه، فلذا الشيء كانوا قليل و اذا يربون شيء غالبا غير متعارض بخلاف روایات الكوفي. و هذا يحتاج به شرح في مباحث التعارض شرحنا مفصلا. الان الوقت لا يسأل ذلك. حينئذ ينبغي ان يعرف حينما يأتي مثلا محمد بن مسلم بحديث عن الصادق يقول الكور مثلا الف و مئة رد، خب ناس يفهمون بشيء متعارف عندهم. ثم يأتي شخص آخر الكل 600 رد، خب يفهمون نفس الكلام، اما هذا مراد به مكي، هذا مراد به بغدادي، هذا مراد به عراق، هذا لا يخطر ببال احد الا ان الامام يبين. يعني به عبارة اخرى هذا الجمع عندنا غير صحيح. هذا الجمع اصلا منشأ هذا الجمع هو الشيخ الطوسي به هذه النقطه، هو رفع جهله، هو رفع مشكلته، وجد نفسه في ضيق في مأزق، رفع المأزق بهذا الجمع، لا أن الناس بنفسه يتحمل هذا الجمع، فرق بين الأمرين. فإذا فرضنا أن الناس بنفسه يحمل هذا المعنى يتحمل، هذا لا بأس، صحيح، هذا جمع عرفي مقبول. مثلا إذا قال إن ظاهرت من امرأتك فأعتق رغبه، ثم في دليل آخر إن ظاهرت من امرأتك فأعتق رغبة مؤمنة، تحمل الجمع، ليس فيه مشكلة. كلا النصين في الظهر يمكن الجمع سهل، ليس فيه مشكلة. أما الكر 600 رد، الكر 1100 رد، ثم نقول أحدهما مكي والآخر بغدادي، هذا معناه نحن كنا في ضيق فرفعنا الضيق بهذا الجمع، لكن هل الناس بنفسه فيه دلالة؟ لا، الناس ليس فيه دلالة، لا توجد في ناس أية دلالة على هذا الجمع. ولذا نحن ذكرنا كرارا ومرارا هذا الأنحاء من الجمع، أنه نحمل هذا الناس على كذا، هذا الناس على كذا لرفع التعارض، هذا إنصافا واقعا لا نريد، ليس علميا هذا النحو من الجمع. ولذا عندما شرحنا سابقا مفصلا مسالك أصحابنا من القديم إلى الآن في تعارض الروايات، هذا المطلب من أهم الروايات، أهم المطالب في الفقه الشيعي، كيفية تعامل مع الروايات المتعارضة. ذكرنا هناك مسالك، أولها وفي تصورنا أصح مسلك الطرح، إذا حصل التعارض والروايات بنفسها لا تتحمل جمعا يطرح إحدى الطائفتين ونختار إحدى الطائفة الأخرى. مسلك الطارح وهو الذي سلكه كثير من علماء البغدادي حدث الله عز وجل. طارح نطرح إحدى الطائفتين. طب شواهد شواهد الكتاب السنة شواهد موجود يعني. مو شيء قصة نطرح. لا مو أنه قرآن مثلا يا حوي يا نصيب ما عندنا أنه حسب ضوابط علمية نطرح طائفة ونعمل طائفة. الطريق الثاني ما اختاره صاحب الكافي الشيخ الكليني وأخيرا من الفقهاء الأصولين صاحب الكفاية قدس الله سبحانه وهو التخيير.
ما دامت في هذه الروايات الحجية كيف يمكن
خب هذا شرحناه في الأصول أظن كنتم سابقا في نفس البحث مود بعد نريد أن نكرر بعد يطول الآن. المسلك الثاني التخيير والمسلك الثالث مختاره الشيخ وهذا المسلك من يعترض عليه كثير من أصحابنا لكن إجمالا مال إليه أصحابنا وهو الجمع حسب القواعد المعروفة الجمع مهما هم كان أولا من الطار ليس برواية آدم لا أساس لهم نصح علمية هذا. والمسلك الرابع ما عليه المشهور بين المتأخرين بالخصوص وهو الترجيح فهناك مسالك أربع لأصحابنا في التعامل مع الروايات المتعارضة الطرح والجمع والتخيير والترجيح. سبق أن شرحنا مفصلا أن الصحيح عندنا هو الطرح مختاره قدماء أصحابنا أمثال يونس هو الصحيح لا هذا و الآن هم نقول إضافة إلى ذلك الجمع مبنيون الا انه مهما امکن در ای شکل امکن ولو انس به نفسی لا یتخمن نجمع بین النصوص و ها به انصافا لا دیل علمی له لا یعیده دیل علمی و به عبارت اخرى فی هاد المسلک ترخون لکل الدلیله مثل اول نفرح احد الدلیل ده اکبر لانه یعبل هاد الرواه المعروف تمام العدلت صحبتون لا بأسه به العدره یحمل احداهما على الحیوان والاخرى على الانسان في الواقع تصرف في كلا الدليلين يعني طرح كلا الدليلين. خب الإنسان يطرح أحد الدليلين أولا أن يطرح كلا الدليلين مسلك الجمع نعم طرح لجزء من الدليل لا لكل الدليل ولا دليل عندنا لا عرفيا ولا من الروايات ولا من الشواهد العقلية في صحة هذا المسلك. فإذا فرضنا أنه مراد الروايات خصوص ما وصل إليه الإنسان من نحو الشراء خب أمير المؤمنين كيف يقول يقول إنا أحللنا الخمس لشيعتنا فهم وشيء آباؤهم في حل. خب مراد أمير المؤمنين في حل من خصوص ما اشتروا من السنة لا ما كان عندهم. هل هذا التعبير كافي لذلك؟ هل يستفاد من هذا التعبير أن أمير المؤمنين أحل جزء قسما دون قسم حتى نقول نجمع بينهما؟ كيف نجمع بينه وما أنه لا توجد أي شواهد في كلام وهذه المسألة ليست مسألة عادية. خب بإمكان أمير المؤمنين يقول أحللناهم من الخمس الواصل إليه الذي وصل إليه. فالإنصاف أن هذا النحو من الجمع في غاية الصعوبة والإشكال بين اختاره جملة من الأعلام منهم من جمع هذا وجه منهم من جمع بين الروايات بنحوين من الخمس مثلا امکان من خمس الغنائم حلال و اما امکان من خمس ارباح المکاسب فلا او بالعکس و الانصاف ان هذا الوجه من الجمع سلام علیکم الجواب فی هو الجواب صادق. اصولا هذا النحو من الجمع يرفع جهلنا لا انه يبين لنا الحكم الواقعي و كم من فرق بينهما. الوجه الثالث من الجمع ما ذهب اليه جمله من اصحابنا و حاصله ان هذه الاباحه لحصه الامام و تلک الروایات لحصه السادات التقسیم بینهما و نظیر هذا الكلام اختاره الشیخ الحر قدس الله نفسه قال المستفاد من النصوص انه یعطا السهم الساد لهم و یعطا سهم الامام عند الاعوزاز لهم و اما اذا لم يكونوا محتاجین فیباه لشیعه فهو یفتی به زیادت قید الاحتیاج و عدم الاحتیاج. هذا وجه آخر للجمع و نظر هذا الوجه في الجمع الى ان المستفاد من الروايات ان سهم الساد لهم سهم الاصناف لهم فلا معنى ان الامام يبيح ذلك فاباحة الامام حسب القاعدة تكون لسهمه الخاص وهو سهم الامام بالاصطلاح. هذا وجه اخر للجمع بين النصوص والجواب عن واضح ايضا مثلا في رواية امير المؤمنين انا احللنا الخمس لشيعتنا انصافا لا يستفاد من سهم الساده او سهم الامام ظاهر الخمس كل الخمس فإلى آخره من الوجوه التي ذكرت هنا للجمع. أضف إلى هذه النقطة التي بيناها هناك نقطة أخرى. أساسا الروايات التي دلت على طائفتين، الروايات ليس مفادها الحصر، يعني النفي والإثبات، مفادها الإثبات الصرف. يعني بعبارة أخرى، طائفة من الروايات أن الإمام أباح الخمس، طائفة من الروايات أن الإمام أباح الخمس الواصل إلى الشيعة من غير الشيعة. ليس معنى هذه الطائفة ليس تغيير طائفة الأولى، هذا طائفة، يعني هذا تحليل، هذا هم تحليل آخر. وبعبارة أخرى، لسان الدليلين مثبتان، كلا الدليلين مثبتان، والجمع بين المثبتين بالإطلاق والتغيير يحتاج إلى دليل. إذا قال أعتق رغبة ثم قال أعتق رغبة مؤمنة، جمع بينهما بالإطلاق والتغيير يحتاج إلى دليل المعبر عن ببحث المطلوب كما هو مذكور في محلي. فبما أن المسألة مسألة مالية اجتماعية، في مورد الإمام أباح الخمس كلية، في مورد سؤال كان عن من يشتري، الإمام يقول مباح لك، في مورد كان عن الغنائم، الإمام يقول مباح لك، ليس مفاد، يعني خصوص الغنائم مباح، غيره غير مباح. عرفت النقطة؟ لسان هذه الرواية، يعني كل فقيه جمع بين الروايات ذكر رواية شاهدة للجمع، هذه الرواية لا تصلح شاهدة للجمع، تأملوا، لأن لسان هذه الرواية إثباته وليس نفيا. فإذا قال أمير المؤمنين أبحت جميع الخمس، قال الإمام الصادق سأله شخص نحن نشتري الخمس من العام، قال أبحت لك، ليس بينهما تعارض. هذا كان محل حاجتي، هذه النقطة أباح الإمام، هناك أمير المؤمنين أباح الكلي، لا منافاة بين الأمرين أبدا. فالإنصاف أن هذه الوجوه التي ذكرت للتفصيل في تصورنا لا أساس لها من الصحة، فيبقى الكلام في كيفية الجمع. نحن في اعتقادنا أن هذه المسألة من المسائل المالية أولا، ومن المسائل التي أمرها بيد الحاكم الإمام المعصوم. الآن نتعرض أنه ثبت هذا الشيء لغير المعصوم محل الإشكال. هذا الأمر بقرينة الآية المباركة لله وللرسول وللقربى والروايات الكثيرة الدالة على أن رسول الله كان يأخذ الخمس بأجمعه، لا يقول هذا سهم السادة هذا سهم الإمام، وأن الأئمة عليهم السلام كانوا يأخذون الخمس بأجمعه. نعم هناك روايات أن الخمس على قسمين، سهم للسادة وسهم للإمام، لكن الآخذ هو الإمام المعصوم، فأمره راجع إليه وبيده صلوات الله وسلامه عليه. حينئذ بإمكاننا أن نحمل الجمع بين الروايات ببيان الحكم الواقعي والحكم الثانوي للتغيير، وهذا في غاية السهولة، ما فيه مشكلة. ولذا هذا الأحكام لابد أن يراعى فيها وجود الإمام الحي، فيمكن الإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه، الآن الرواية الموجودة عن أمير المؤمنين أحللنا الخمس لشيعة، نحن سبق أن شرحنا أنا أمير المؤمنين عندنا رواية وصحيحة سنده، بل صحيحة الفضلاء، حريز عن أبي بصير الزرار وجماعة الفضلاء روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام، فالحديث صحيح لا إشكال فيه. وعملا لم كذلك، لم يثبت أن أمير المؤمنين أخذ الخمس من أحد من الشيعة في زمان خلافته. الشواهد الخارجي ذكرنا أيضا من كتاب الأموال لأبي عبيد، هو من السنة، قال سألت أبا جعفر الإمام الباقر كيف كان يعمل علي مع الخمس، قال كما كان عليه الخلفاء، قال خب أنتم اختلف مبناكم، أنتم تقولون في الخلفاء ما تقولون، قال إنه كان لا يحب أن يرى خلاف له مع السابقين عليه. يعني في روايات العامة، في روايات الخاصة، السيرة القطعية الخارجية، الرواية الصحيحة عندنا كلها تؤيد أن أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم ما كان يأخذ الخمس وأباح الخمس للشيعة. نعم يستفاد من رواياتنا أنه إباحته لخصوص الشيعة لغير الشيعة لا، فهم فيهم إشكال من هذه الجهة، أما بالنسبة للشيعة أحل عليه سلام الله عليه. ونحن في تصورنا لا نحمل هذا على حكم دائمي أبدي، نحمل على حكم مخصوص لزمانه صلى الله عليه وسلم، كما أن مفاد هذا الحكم هو التمليك للإباحة. نعم هنا فقط نقطة واحدة في غاية الصعوبة والإشكال، وهي أنه المستفاد من بقية الروايات نصف الخمس سهم الصادق، بس مقدار من الخمس سهم الصادق الفقراء والمساكين، فكيف أباحها أمير المؤمنين هو يتمكن من إباحة حصتي؟ هذه المشكلة التي واجهها مثل صاحب الوسائل الشيخ الحر للتخصيص. بل جواب عن ذلك، على أي نحن نعتقد أن في رواياتنا الكثيرة لم بإصلاح ينادى أحد بشيء كما نودي بالولاية، نحن نعتقد أن الولاية أساس الشريعة، لا فقط في الخمس حتى في الصلاة. ذكرت لكم ذاك اليوم عن بعض كتب العام قال صليت خلف علي بن أبي طالب فذكرني بصلاته صلاة رسول الله، يعني 25 سنة. عجيب هذا الشيء في كتبه، مو مسألة أنه فقط الخمس والولاية، أصلا ما كانوا يصلون على منهج رسول الله، وإلا كيف هذا الإنسان يقول فذكرني بصلاتي صلاة رسول الله؟ يعني كأنما الإنسان يتحدث كان مصار سنوات طويلة ما شاء صلاة رسول الله. خب ذكرنا صادما بمناسبة مثلا جاء في مصادر العامة أن عثمان لم يجلس جلسة الاستراحة من السجدة الثانية لكبر سنه، لأنه أكبر من كل الخلفاء سنه، يعني خليفتين، يعني على أولين عليه أكبر منهما، فما كان يجلس يقوم، هذا العمل الذي عليه السنة. وجاء في رواياته أن رسول الله بعد الجلسة السجدة الأولى وبعد السجدة الثانية يجلس سواء، يعني مقدار استراحتي مثل ما بين السجدتين موجود. في رواياته يرفع رأسه من الركوع فيقف ثم يسجد، ثم يرفع رأسه من السجدة فيجلس، ثم يرفع من السجدة الثانية فيجلس مثل ما صنع أولا. لكن هذا الشخص رأى أن السنة عملوا هكذا، كان يقومون من بعد الصلاة من بعد السجدة الثانية مباشرة، فحرفت سنن رسول الله في الصلاة كيف بغيره. وأمير المؤمنين في هذا الأمر العبادي المستحب أمرهم أن لا يصلوا مثلا بنحو صلاة التراويح، لم يؤمنوا بذلك. وقد صرح الفخر الرازي وهو من كبارهم بعد كفى به شأنه في الجزء الأول في ذيل تفسير بسم الله الرحمن الرحيم في الجهة، قال وقد كان من القطعي أن البسملة أن قراءة البسملة من سيرة علي جذبان، وأن بني أمية لما وصلوا إلى السلطة حاولوا تغيير سنة علي، وإلا ينقل أن معاوية بسلطان كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، بنو أمية أشاروا إليه بأن عثمان ما كان يقرأ انتم اترك بسم الله الرحمن الرحيم. يعني يصرح مثل الفخر الرازي بأن السلطة السياسية هي التي منعت من قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، لا أساسا بسم الله جزء من القراءة، يصرح في أول. وهذا غريب، أنا أظن هذا من ألطاف الله جرت على قلبه، ولا هذا الإنسان قاد أن يكون ناصبيا، كيف يجي على قلبه هذا الشيء؟ هذا من قراءة الأهم ألان كيف. ثم يقول فيما بعد ومن اقتدى بلي الجزء الأول تقريبا صفحات 40-50 في بسم الله، في ذيل بسم الله، لكن في أنه يقرأ بسم الله في الصلاة أم لا في هذا العنوان. ثم قال ومن اقتدى بعلي، ويقول الصحيح هو أن نقرأ البسم الله باعتبار فعل علي، ثم نقل هذا قال هذا العبارة ومن اقتدى بعلي في دينه ودنيا فقد اهتدى، وذلك لقول رسول الله اللهم أدر الحق مع علي حيث دار. هذا نص عبارتي في التفسير. الان كيف ما كان، فبلا اشكال نحن نعتقد الامام يقول بني الاسلام على خمس، الصلاة والصوم، ثم يقول لم ينادى احد بشيء كما نودي بالولاية، و نحن لما نؤكد على مسألة الولاية والخلافة الصحيحة بهذه النقطة. خب هذا من المشاكل، كثير من الخيرات فات المسلمين، مو هذا الخير، هذا حق من حقوق السادة كان من المفروض ان يصل اليهم. أمير المؤمنين للشرائط الصعبة للطائفة أسقط هذا الحق، أسقط هذا الحق لا من جهة أنه ليس حقا لهم، مو أنه أباحهم، لا، بحسب الظاهر من الروايات أن الحق ثابت لهم، لم يتمكن من إيصاله إليهم. نعم ذهب بعض فقهائنا كما قرأنا أمس من بعض الروايات لا حاجة لذلك، أن الإمام إذا أحل الشيعة من الخمس يوصل سهم السادة من ماله، ليس له أن يحل سهم السادة، إذا أراد أن يحل فيوصل اموال صاد من اموال اخر من اموالهی او من جهت اخرى لان صادقا محرم علیه و هادا بعد روایات دلت علیه امس قرنا انصاف اثبات هادا که حکم شرعی مشکل ولی امام المعصوم عرف وظیفتی نحن نعین له وظیفته به حسب الذي نحن نفهم ان الامام امیر المؤمنین سلام الله علیه اسقط الخمس کملا و کاملا و اما یوصل الى ساده لا و هذه ظروف معینه یعنی ليس الان بيد امیر المؤمنین. خب نحن امس قرانا افر قبل ایام قرانا من ابن عباس في كتب السنه الاموال و غيره ان نجد الخارج من الخوارج كتب الى ابن عباس عن الخمس قال الخمس لنا الا ان قومنا ابوا ان يعطونها نفس عباره السنه قال ان قومنا و في بعضها ذكر عمر انهم منعونا من اعطاء الخمس لنا. خب امام نفسه، خب امام امام يمشي على سنته.
ف عبد الله بن عباس اخذ سهمه ارسل اليه وجاء من المدينه اخذه واعاده الى بيت المال. ما قال هذا حق
لا بيت المال مو خمس، خمس لم يكن بيت
هو من الخمس اخذ اقل من الخمس
وين؟
من الغنائم عبد الله بن عباس
لا ليس له ان ياخذ من الخمس يسرق، هذه سرقه كان قبل التقسيم بامر الامام. ثم عبد الله بن عباس مو من المحتاجين غير محتاج، هو يريد ان ياخذ بسهم ذي القربى مو سهم المساكين مو سهم الساده. يتصور ذي القربى يشمله اهل البيت يقولون ذي القربى نحن ليس غيرنا، شرحناه مفصلا لا ذاكر. ثم اخذه سرقه الخمس من يصير من الغنائم باي من الغنائم ثم يقول هذا سهم من الخمس، مو سهم من الخمس، هذا التخميس لابد ان يكون بامر الامام، ممكن واحد يسرق من الغنائم يقول هذا سهم من الخمس. الان كيف ما كان فتبين باذن الله تعالى ان المشكله الاساسيه في اسقاط حق الساده لا غير، هذا ليس فيه مشكله. والجواب عليه سهل في تصورنا ما دام لا يمكن للامام، يعني الامام المعصوم يرى ان ايصال سهم امله يتعرض الشيعه للخطر فيجوز، مثل الخيرات الكثيره التي حرمت الامه منها من جهه انحراف الخلافه. على اي هذه المشكله يمكن التغلب عليها. ثم روايات التحليل عن الامام الباقر والانصاف ذكرنا ان شواهد تشير ان الامام الباقر اما قليل اخذ الخمس وما كان ياخذ الخمس، وهذا بامكان الامام ليس في الكلام فيه كالكلام في امير. اما الروايات عن الامام الصادق انصافا مختلفه، بعضها فيها تحليل و بعضها مثل هذه الروايه اني اخذ الدرهم وان كنت من اهل اكثر اهل المدينه مالا، في هذه الروايه المعتبره سنده و باسانيد يعني به طرق متعدده الى عبدالله بن بوکه، عفوا مو به طرق متعدده مصادر مختلفه الکافی و تعلیل و الفقیه و تعلل الى شرایع. فیمکن ان یقال یمکن ان الامام الصادق صلوات الله سلامه علیه به اعتبار نحن شرحنا مفصلا الامام الصادق هو الوحید من الائمه مضت علیه ادوار مختلف سیاسیه فی غایت الاختلاف. نحن قلنا من سند 114 تولى الامام الامامه هذا ايام بني اميه الى سنه 121 في هذه السنه قام زيد بثورته المعروفه. فطبعا هذه الثوره اثرت على سمعه بني اميه والشيعه صاروا في هيجان. من سنه 121 دخل به الحياه السياسيه عند الشيعه تطور جديد باعتبار قيام زيد. الى سنه 132 سقط بني اميه وجاء صفاح، وذكرنا ان صفاح كان يهمه أمر بني أمية وقتل منهم الكثير. في سنة 136 مات صفاح وجاء المنصور، والمنصور من أشد بني أمية وخصوصا هو تعرض لهذه القاعدة المعروفة ما كون انقلاب بچه خودش رو میخورن الثورة تأكل ابناها. قتل منصور من شارك معه في دعوته، فأبو مسلم الخراساني اصلا أسس حركة العباسي قتله. الامام الصادق حين وكانت تعقد جلسات مثلا في المدينه لسقوط بني اميه، المنصور اصلا لم يكن له دور ويحترم الامام، قتل الامام، قتل محمد نفس الزكي، اصلا منصور بايع محمد نفس الزكي من غرائب الامر في اواخر حياه بني اميه، بايعه كامام وكخليفه، لكنه قضى عليه وقتله وقتل اخاه ابراهيم الى اخره ليس قرب. فالحياه السياسيه للامام الصادق من زمن بني امیه الى حرکت زید الى مجیء صفاح الى مجیء منصور حالات مختلفه و ادوار مختلفه جدا. فمحتمل في بعض الحالات وتعلمون أن بني أم بن العباس من أهم الأمور عندهم تصدي الأئمة عليهم السلام للخلافة. المنصور إنما قتل الإمام الصادق بعنوان أنه خليفتهم، وهذا هو المحور بالنسبة للعلويين وبالنسبة للشيعة. وفيما بعدم لاحظت العبارة المعروفة لهارون خليفتان يجبى لهم الخراج، يعني جعل الإمام الكاظم في قبال هارون، العبارة المعروفة. فحينئذ لا إشكال أن أهم إشكال عند السلطات الحاكمة وجود الأموال بيد الأئمة، هذا لا إشكال فيه. فإيصال المال لهم قطعا يعرضهم للخطر بلا إشكال. ففي أهل الإمام الصادق لعلنا الآن رواياتنا ليست مؤرخة، لعل بعض الروايات في تاريخ والبعض الآخر في تاريخ آخر. ففيما أباح الخمس للشيعة ظروف جدا شديدة، إذا فرس واحد يوصل إلى بيت الإمام فيه ملاحمته، وفي بعض الظروف لا مسموح، مثل فترة سفاح مثلا، فالإمام يتصدى لأخذ الخمس. ونحن شرحنا مفصلا تكرارا ومرارا أن الواقع الخارجي أول إمام بدأ مباشرة بصورة واضحة تقريبا حسب النصوص الواصلة لنا بأخذ الخمس والإمام الصادق صلى الله عليه. ثم هذا الأمر فيما بعد صار أكثر فأكثر، يعني الإمام الكاظم جمع أكثر في رواياتنا عن الإمام الرضا عليه السلام. طبعا عن الإمام الرضا والإمام الكاظم تحليل موجود. فحينئذ أفضل جمع عندنا في الروايات الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الثانوي للتغيير. فالخمس ثابت بالكتاب، ثابت بالسنة القطعية لرسول الله، يعني مما لا يدخله شك. اصلا سابقا شرحنا ان الخمس كظاهرة من شؤون الحاكم بدأت بالتنفيذ من السنة الثانية للهجرة، و الزكاة كظاهرة للحكومة بدأت من التنفيذ من السنة التاسعة للهجرة مع كثرة التأكيد على الزكاة، لكن كأمر راجع للحكومة من السنة التاسعة، لكن الخمس من السنة الثانية من الهجرة. على احتمال قوي من شعبان، اوائل شعبان و اواخر رجب، اوائل شعبان من السنة الثانية من الهجرة المباركة، اول خمس اخذها رسول الله و قبل بعد اصلا قبل غزوة بعد، ثم نزلت آية الخمس، يعني الرسول اخذ الخمس ثم نزلت آية الخمس، يعني غزوة ارسلها رسول الله سرية فاصابوا فهو قال انا خمست المال دفعت الخمس الى رسول الله، ثم في شهر رمضان نزلت آية الخمس. لا اخذ الخمس كان مسبوقا على تشريع الخمس، سابقا عفوا سابقا على تشريع. فالذي نحن الان نفهم العلم عند الله في الجمع بين هذه الروايات عدم سقوط الخمس. بلا انا عرض میکنم هذا بالنسبه الى الروايات المباركه. ونفهم ان الامام المهدي والذي انتهى الامر في الامامه اليه وان نحن في ظل خلافته وامامته صلوات الله وسلامه عليه، اضافه الى ما قام به آباؤه السلام الله عليه مجمعين، قام بذلك بدفع الخمس إلى الشيعة. نحن نفهم من هذا التوقيع المبارك أن الخمس لا يجب إيصالها إلى الحاكم الأصلي إلى الإمام المعصوم، يجوز صرفها فيما بين الشيعة، كما احتمله أيضا في الحدائق. وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا، لا أنه سقط عنهم وجعلوا منه في حل إلى ظهور أمرنا. الذي أنا أفهم من هذا الناس أن المراد احتمله في الحدائق غيره، يعني أن الخمس لا حاجة إلى إيصاله إلينا، كما كان جملة من القدماء بالدفن والوصية وما شابه ذلك بالإلقاء في البحر يحاولون إيصاله إلى الإمام المهدي. وبناء على هذا، بناء على هذا الفهم، يعني الخمس واجب لا يسقط، لكن يصرفه الشيعة في مصارفهم بإذن الإمام. نعم في هذه الرواية المباركة التوقيع المبارك قبل هذه العبارة بأسطر، وأما الحوادث الواقعة فرجعوا فيها الى روات احادیثنا، نفس التوبیه المبارک، لا فی توبیه آخر. فالجمع بین الفقرتین که ما ذکرنا ذاک اليوم یقتضی ان الخمس یؤخذ من الشیعه و یصرف فی شؤون الشیعه لكن به اذن الفقیه، به اشراف الفقها. یعنی به عبارت اخرى حینئذ الجمع بینهما یقتضی هذا الشیء، به اشراف الفقها یصرف الخمس فی ما یحتاج الی الشیعه. و هذا الذی قلنا هو السیر الجاریه الان فی زماننا، و قلنا هذه السیره و هذه الصوره تقریبا صار له حدود 200 سنه اشتهارا من زمان صاحب الجواهر. طبعا الصرف الذي صار بين الشيعه في شؤون الحوزه العلميه، يعني حاولوا غالبا في شيء يرجع الى كيان الطائفه والى ما يوجب حفاظ الطائفه، وهو الذي بعضهم احرز انه رضا الامام، تعبير بعضهم برضا الامام، وبعضهم احرز انه نائب من قبل الامام، و این کان بعضهم شک فی ذلک قال احتمالا هذا ملك شخصی للامام، فلذا ذهب جمله منهم الى نیت التصدق من قبل الامام به اعتبار مجهول الباله. لكن هذا لا يهمنا الان، النقطه المهمه الشيء الذي نحن الان نفهم من هذا التوقيع المبارك صرف الخمس في شؤون الشيعه و ما فيه تقویت الطائفه، و هذا الذي هو من وظائف الامام المعصوم سلام الله عليه، الفقیه یقوم عنه بالنیابه. و تبین بنان على هذا الامر عده نکات على بنان على هذا الامر. اولا الفقیه لا يتصرف في الخمس كما يتصرف فيه الامام المعصوم، بل تصرفه تصرف النائب لا الاصيل. و به عبارت اخرى سبق ان شرحنا في جمله من الروايات ان الخمس للامام القائم مقام النبي. اذا آمنا بان الفقيه له الولايه، هل الفقيه يدخل تحت هذا العنوان الامام القائم مقام النبي؟ قلنا لا، لا يقوم، لا يدخل. وشرحنا ايضا هذا المطلب انه بناء على ولايه الفقيه، هل الفقيه يدخل تحت الايه المباركه اطيع الله و اطيع الرسول الامر منكم؟ بناء على ان ولايه الفقيه بعينها ولايه المعصوم، نعم. اما قلنا انصافا ليس لدينا دليل على هذا الامر، ولایت الفقیه نیابتا عن المعصوم لا هي ولایت المعصوم. عرفت الفرق بينهما؟ فحينئذ اذا كانت النکته هي الولایت النیابه، بمقدار يستفاد من النیابه يقتصر عليه. فاذا جاء في الدليل ان الانفاق ان امر الانفاق بيد القائم بأمور المسلمين، المراد من القائم بأمور المسلمين هو الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، نعم أجاز للفقهاء التصدي لذلك. فلذا فرق كبير بين الأصالة والنيابة. بناء على مثل مسلك السيد الإمام رحمه الله من أن للفقيه ما للإمام، الروايات تشبهه مسلك يعني عين الإمام، لكن قلنا هذا المسلك لم يمكن، لا يمكننا إثباته بالنصوص، لم يمكن إثبات أن الفقيه مثل إني جعلته حاكما، أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها ليس أكثر من الحوادث الواقعة ورفع المشاكل الموجودة في المجتمع، ليس معنى كل ما عندي للفقيه، هذا ليس له معنى. فلذا بناء على هذا فلذا الإمام قال وأما الخمس قد أبيح لشيعتنا. هذه النقطة الأساسية منها، هل يجوز للفقيه أن يبيح الخمس كما أباه أمير المؤمنين؟ احسن، بناء على مسلک سید الامام یجوز، لانه نفس صلاحیه، بناء على مسلک نه لا یجوز، بل حین اذن شأن الشیعه انه راه یکون شأنا شخصیا، کل من امکنه به نحو من الانحاء، یحتمل واحد فی ایران، واحد فی پاکستان، واحد فی لبنان، واحد فی العراق، واحد کل واحد فی مکان اشیعی، یمکنه اخراج الخمس و صرف فی شیعه، فكل من يمكنه ذلك بنحو من الانحاء صرف الخمس بنحو من الانحاء لابد. فهل يمكن للفقيه ان يصدر حكما ثانويا؟ انصافا اثباته بهذه الروايات في غايه الصعوبه والاشكال، بل يمكنه براءات مصلحه الشيعه وتغيير من بعض الجهات. نحن مناسبه شرحنا هذا الشيء الان لورد الاطاله، هذا الكلام لعمر ان متعه مثلا متعه النساء كانت على عهد رسولنا وحرمها، قلنا لو فرضنا ان الفقیه الذي له الولایه راى ان المتع ادت الى مفاسد اجتماعی. سؤال هذا الذي يقوله الشيخ المطهر رحمه الله افضل توجيه لكلام عمر. لو فرضنا ان الفقيه راى في مجتمع انه في زمان ان المتع ادت الى مفاسد، خب سؤال يمكن هل له ان يحرم المتع؟ انه الشيخ المطهر كان يقول لو فرضنا ان حكم عمر يحمل على حكم الولايه كان انفع واسوا، نقول خليفه راى مفسده في المتع فحرمه. نحن عجبنا انصافا اثبات ذلك بادله الولايه في غايه الصعوبه والاشكال. تصرف الولي ولو كانت ولايته حقا لولي الفقيه ها له ان يقيد، مثلا الان النكاح في تسجيل في سجل شناسنامه به اصطلاح، له ان يحدد مثلا المتع تكون بتسجيل او مثلا عند الطريق المعين او لا تكون علنيه. و اما انه اصولا يرفع الحكم يجعل فيه الحد لانه قال احرمهما و كل من فعل ذلك اقيم عليه الحد ما بلغ. هذا قطعا ليس له دلالة حتى ولو كان الولي الفقيه صحيح، يعني حتى ولو كان وليا فقيه. نحن سبق نشرح انصافا من ادله الولايه لا يستفاد ان هذا المنصب الذي هو حكم الهيون، يعني هذا المنصب بالنسبة للأحكام الله يمكن تغييرها، غاية ما هناك تحديدها. ولذا بالنسبة إلى إباحة الخمس انصافا بما أن الخمس أساسا منصب الإمام المعصوم سلام الله عليه، وجود هذه الحالة للفقيه محل إشكال. يعني الفقيه هم يبيه، يقول أمير المؤمنين إباحة الخمس أنا مبيح الخمس، سؤال هل له ذلك انصافا بناء على